الصحة المستدامة سونيتا ناظر.
جديدة من الصحة المستدامة، على أمل أن تكونوا بخير بصحة جيدة بالاستماع إلى مونت كارلو الدولية وإلى برنامجكم الذي يسهر على صحتكم الصحة المستدامة. ما هي أهمية القلب في جسم الإنسان؟ هذا هو الموضوع الذي سنلقي الضوء عليه مع دكتورة ليلى المرزوقي. اليوم هي معنا على الخط مباشرة من الإمارات، هي الاختصاصية في أمراض القلب والأوعية الدموية في مستشفى كينغز كوليدج لندن دبي. كل التحيات لك دكتورة ليلى من باريس إلى دبي.
تحياتي لك سنيتا، وكل سنة وانت طيبة إن شاء الله.
وأنت أيضا وكل مستمعينا. اسمحي لي أيضا بالترحيب بدوني كامبياتجي في قسم هندسة الصوت والإخراج، وبيوسف حبش في قسم التنسيق. كل التحيات لهما. تحياتي إلى كل مستمعينا أينما كانوا بالاستماع إلى حلقة اليوم. من الممكن أن تشاركوا في حلقتنا وأن تطرحوا الأسئلة على دكتورة ليلى المرزوقي الاختصاصية في أمراض القلب على رقم الواتساب الخاص ببرنامج الصحة المستدامة 00336072949. من الممكن طرح الأسئلة في رسائل صوتية أو نصية على هذا الرقم أو على صفحة الفيسبوك الصحة المستدامة. أهلا وسهلا بك مجددا دكتورة ليلى. يريد في البداية تعرفين لنا بأهمية القلب كعضو في جسم الإنسان.
فضلك دايم. طبعا الموضوع جدا شيق، ونحن نعرف ان في الجسم في اعضاء كثيره، وطبعا اكبر عضو في الجسم هو الجلد. يمكن سبحان الله في بعض الناس ينسون ان الجلد عضو مهم، لكن من بين الاعضاء هذه كلها المهمه هو القلب طبعا، وهو من اهم اعضاء جسم الانسان. هو طبعا يكمن أهميته لأنه هو المسؤول عن ضخ الدم إلى جميع أجزاء الجسم. يعني أنا أصور القلب أنه هو المضخة اللي تضخ الدم إلى جميع أعضاء الجسم، والأعضاء هذه طبعا ما تقدر تعيش بدون الدم مثل ما كلنا نعرف. وهو طبعا القلب هو عضو عضلي وله 4 حجرات رئيسية، هي الأذين الأيمن والأيسر والبطين الأيمن والأيسر. وطبعا القلب هو يقع في الجهة اليسرى من في منطقة الصدر، وطبعا محاط بالرئة. وطبعا لأهمية هذا العضو فله قفص صدري يحميه من أي صدمات. وطبعا القلب بعد هو موجود في كيس أو ساك نسميه، وهذا الكيس يحميك من الضربات والكدمات. وطبعا في كمية دهون بسيطة حول القلب بكميات قليلة لحمايته من الضربات أو الكدمات. ودائما نحن سنيتا يوم صغار يقولوا لنا حجم القلب نفس حجم قبضة اليد تقريبا، وهذه المعلومة صحيحة. والعضلة والعضو هذا يزن ما يقارب 250 ل300 جرام، لكن على صغره فإنه عضو نشط جدا، وهو طبعا من الأعضاء اللي ما تنام، وهي طبعا تصل عدد ضربات القلب في اليوم الواحد إلى تصل تقريبا إلى 100,000 نبضة في اليوم الواحد، أي بمعدل 60 ل100 ضربة في الدقيقة. طبعا الضربات هذه تختلف من الشخص البالغ إلى حديثي الولادة أو إلى الأشخاص اللي هم يأخذون أدوية معينة بحيث أنها تقلل من ضربات القلب لأسباب طبية. طبعا الطبيب هو اللي قرره. وطبعا الطفل مثلا ممكن أن ضربات قلبه توصل فوق 100 حتى توصل 120 و130. طبعا المرأة الحامل كذلك ممكن ضربات قلبها تكون أكثر متسارعة من الشخص الطبيعي. هي نعم. وطبعا عندك أنت في بعض الأمراض المعينة ممكن أنها تسبب تسارع في ضربات القلب، مثل على سبيل المثال فقر الدم. وطبعا للقلب تفضلي.
نعم، شكرا دكتورة ليلى على هذه المقدمة. وكما ذكرت، القلب لا ينام، يسهر دائما على صحتنا، تماما كبرنامج الصحة المستدامة الذي يسهر على صحة الجميع. معك اليوم دكتورة ليلى المرزوقي. الآن سننتقل إلى دراسة اليوم، دراسة طبية حديثة تقول النوم المتقطع ليلا يهدد بوفاة النساء أكثر من الرجال.
الصحة المستدامة، سونيتا ناظر.
أكدت دراسة هولندية حديثة أن النساء اللواتي لا يستطعن الحفاظ على نومهن دون انقطاع طوال الليل هن أكثر عرضة للوفاة في سن صغيرة لأسباب تتعلق بأمراض القلب بمقدار الضعف. ووفقا لما ذكرته صحيفة ديلي ميل البريطانية نقلا عن دورية أوروبيان هارت، فإن النساء اللواتي يعانين من حالات الاستيقاظ أثناء الليل معرضات مرتين تقريبا لخطر الوفاة بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية، مقارنة بالأخريات اللواتي أحصلن على نوم متواصل ليلا. كما توصل الباحثون إلى أن هناك خطرا على الرجال نتيجة النوم المتقطع، لكنه ليس مهما من الناحية الإحصائية مقارنة بالنساء. من جانبه، قال دكتور دومينيك لينز الأستاذ المساعد في قسم أمراض القلب في المركز الطبي في جامعة مايستريخت في هولندا والباحث المشارك في الدراسة، أنه من غير الواضح سبب تأثر النساء بالنوم المضطرب أكثر من الرجال، لكن ربما يعود ذلك إلى احتمال أن الرجال لديهم آليات تعويضية مختلفة للتعامل مع الأثار الضارة لاضطرابات النوم. وأضاف لينز، ربما يكون لدى النساء عتبة استثارة أعلى، وبالتالي يمكن أن يؤدي ذلك إلى زيادة عبء اضطرابات النوم على النساء مقارنة بالرجال. وأوضح لينز أن أحد المحفزات الشائعة للاستيقاظ الليلي هو انقطاع التنفس الانسدادي أثناء النوم، والذي يعد نظام الاستيقاظ اللاوعي هو أحد صمامات الأمان للحماية منها، حيث يقوم بتنشيط جسم الإنسان وبتنبيهه من أجل تغيير وضع النوم أو وضعية النوم وإعادة فتح مجرى الهواء العلوي.
الصحة المستدامة، سونيتا ناظر.
إذن أعود إليك دكتورة ليلى المرزوقي، وأتمنى منك تعقيبا على هذه الدراسة، ما رأيك بها؟ هل فعلا النساء يعانين أكثر من المشاكل القلبية عندما لا يتمكن من النوم بشكل متواصل في الليل؟
دراسة طبعا هي جميلة مسوينها، ونتائجها نحن ما نبغى نخوف المجتمعات النسائية سنيتا.
نعم، لا أود أبدا، نقوم بوقاية دكتورة ليلى، بتوعية ووقاية.
هي نعم. فأنا قبل لا أجاوب على سؤالك أحب أقول أن أمراض القلب أمراض شائعة في النساء، لكن الأمراض القلب في الرجال أكثر شيوعا من النساء إلى المرأة ما توصل لسن اليأس، بعدها عقب النسبة هذه تتساوى بين النساء والرجال. قبل سن اليأس وانقطاع الطمث النساء يكون الهرمونات تحميها من أمراض القلب. أرجع للدراسة اللي مسوينها، طبعا دراسة نتائجها وايد مهمة. انقطاع طبعا عدم النوم بشكل بساعات طويلة والانقطاع في النوم في ساعات النوم، أو سواء هذا أو سواء أن الشخص اللي يرقد وقت متأخر وما يحصل على كمية كافية من النوم، سواء لأنه مثلا يرقد ساعتين ولا ثلاث ساعات أو لأنه ينام سبع ساعات بس النوم متقطع، طبعا هذا يكون ضار بجسم الإنسان. والدراسات مثل ما تفضلتي أثبتت أن الناس اللي مثلا بأي سبب من الأسباب النوم يكون عندهم متقطع، على سبيل المثال انقطاع التنفس مثلا أثناء النوم. هذه توقف التنفس أثناء النوم هذا مهم جدا من الأسباب اللي يؤدي إلى أمراض القلب. كيف؟ لأن توقف التنفس أثناء النوم يؤدي إلى زيادة نسبة إصابة الإنسان بارتفاع ضغط الدم، وطبعا احنا نعرف بان ارتفاع ضغط الدم من احد العوامل اللي تؤدي الى ان الواحد يصاب بامراض القلب. وطبعا الجسم الانسان يحتاج انه يرتاح ويحتاج فترة راحة. كل عمر له فترة راحة مختلفة عن الأعمار الثانية، لكن إذا حدث انقطاع أو أن كميات كافية من النوم الإنسان ما يحصل عليه فإنه يؤدي إلى أمراض عدة منها أمراض القلب، وطبعا ممكن يسبب ارتفاع في ضغط الدم، ممكن يسبب الصداع، ممكن يسبب قلة التركيز واختلال في الهرمونات كذلك.
نعم، شكرا لك على هذا التعقيب دكتورة ليلى المرزوقي. وذكر مستمعينا برقم الهاتف إذا أرادوا التواصل معك خلال الجزء الثاني من حلقتنا اليوم، هذا هو رقم الواتساب 00336724972. من الممكن ترك رسائل صوتية أو نصية على هذا الرقم، ومن الممكن أيضا الكتابة إلينا بأسئلتكم على صفحة الفيسبوك الخاصة ببرنامج الصحة المستدامة. نواصل معك دكتورة ليلى، عرفتي لنا بوظيفة القلب، عرفتي أيضا بكل ما يتكون منه القلب. يا ترى دكتورة ليلى، هل القلب يتأثر بالأعضاء الموجودة حوله وكيف يتأثر بها؟
طبعا الأعضاء، أعضاء الجسم كلها مترابطة، يعني الجسم يشتغل كوحدة متكاملة. فأنت عندك إذا عضو صار في خلل العضو الثاني يتأثر. هذا الكلام ما ينطبق على القلب فقط، لكنه ينطبق على الأعضاء الثانية. فعلى سبيل المثال إذا الكلى تأثرت ممكن الكبد تتأثر بعد، والعكس صحيح، إذا الكبد تأثرت ممكن الكلى تتأثر كذلك. القلب نفس الشيء، إذا عندك مشكلة بالقلب يؤدي إلى مثلا الأعضاء الثانية تتأثر. على سبيل المثال ممكن الرئة تتأثر بوجود مشاكل بالقلب، والعكس صحيح، ممكن إذا في مشكلة في الرئة القلب يتأثر من هذه المشكلة. وأحيانا الأعضاء ممكن مو لازم تكون قريبة من القلب، علشان إذا اختل العضو هذا القلب يتأثر. على سبيل مثال عندك الغدة الدرقية، إذا صار فيها أي اضطراب، سواء إن الغدة كانت نشطة زيادة عن اللزوم أو كانت مصابة بالخمول، فهذا يؤثر على القلب. مثلا عندي وايد مرة يجون العيادة ويقولوا لي إن في خفقان في القلب، فأقول لهم إن يعني مثلا عندكم مثلا أعراض مثلا فقدان الوزن أو كثر الشهية أو فقدان الشهية. فألاحظ أن في بعضهم أن عندهم مثلا الغدة نشطة زيادة عن اللزوم، الغدة الدرقية، فهذا يؤثر أن هرمونات الغدة الدرقية تكون أكثر من نسبتها الطبيعية، فهذا يؤثر على ضربات القلب والشخص يصاب بخفقان بالقلب. كذلك إذا الشخص مصاب مثلا بفقر في الدم، فهذا يؤدي إلى أن يصابون، خاصة النساء واللي عندهم الدورة الشهرية مثلا عندهم مش منتظمة، أو مثلا تكون كثير الدم في مثلا ينزل بكثافة كبيرة، يصابون بفقر في الدم، وهذا يؤثر على القلب ويؤثر إلى زيادة في خفقان وتسارع ضربات القلب. فالأعضاء كلها متصلة في بعضها، إذا عضو اختل في العضو الثاني ممكن يتأثر، والقلب هذا ليس محصن من القاعدة هذه.
نعم، شكرا. ذكرت في البداية عندما تحدثت عن تكوين القلب أنه في شريان تاجي، أذن أيمن، بطين أيمن، أذن أيسر، بطين أيسر. ما هو أهم هذه الأجزاء؟ يعني متى عندما نفقد جزء من هذه الأجزاء نقول أنه القلب بصحة سيئة، ومتى نستطيع أن نتجاوز مشكلة في كل ما ذكرته أنا، يعني الشريان التاجي، الأذين، البطين، الأيسر والأيمن؟
طبعا احنا القلب كوحدة، كل جزء في القلب مهم. وطبعا القلب له أربع حجر وله أربع صمامات: الصمام الأبهري، الصمام الرئوي، الصمام التاجي، والصمام ثلاثي الشرفات. وعندك طبعا ثلاث أربع حجر ونحن ذكرناهم، ووظيفة هذه الصمامات إنها تأكد من أن الدم يجري في الاتجاه الصحيح وما ما يكون في أي ارتجاع في الدم. وطبعا عضلة البطين الأيسر هذه العضلة اللي تضخ الدم من القلب إلى جميع أنحاء الجسم. وعندك عضلة البطين الأيمن هذا الحجرة هذه هي اللي تضخ الدم من القلب إلى الرئة، وذلك ليقوم حتى تقوم الرئة بتنظيف الدم وتأخذ كل ثاني أكسيد الكربون من الدم وتضيف الأكسجين إلى الدم ليتم نقله عبر القلب لجميع أنحاء الجسم. في العملية هذه الصمامات وايد مهمة للتأكد بأن عدم ارتجاع في الدم. وكذلك في عندنا صحة العضلات مهمة، فعندنا نحن حالات العضلة تكون ضعيفة بحيث أنها ما تتحرك بشكل الطبيعي، يؤدي إلى أن إذا ضعف في عضلة القلب، علشان كذي نسمع في ناس يقولون أن عضلة القلب عند الشخص الفلاني ضعيفة وعنده تضخم في عضلات القلب. هذه طبعا من الأمراض اللي نسمع فيها. كذلك في من أجزاء القلب الأجزاء المهمة كذلك عندك منطقة صغيرة جدا أو منطقتين في عضلة القلب، هذه تؤدي إلى توليد الكهرباء. سنيت نحن عمرنا ما فكرنا أن القلب هذا ينبض، بس ما في بطارية ولا في طاقة شمسية ولا في رياح تحرك هذا القلب. فأنت عندك هذه نقطتين، هذه أسميهم
ربما يجب أن نستوحي إذن يجب أن نستوحي من عمل القلب لكي نولد طاقة لها ونكف عن تلويث الطبيعة.
أيوة. فعندك خلايا، هذه الخلايا خلايا يعني فريدة من نوعها موجودة في القلب، وهي هذه تقوم بتوليد الكهرباء موجودة عند في الجدار اللي يفصل الأذين الأيمن مع الأذين الأيسر، وهذه مثل يعني من المنطقة من المنطقتين هذيلة أنا أصورهم مثل مولدات للكهرباء، وفي مثل الأسلاك اللي توصل هذه الكهرباء. طبعا هذا تشبيه بس يعني ما في يوجد مثلا مولد وما في سلك مثلا في القلب، لكن هذا بس علشان
لكي نعطي الصورة
للمستمعين. فعلشان كذي تحسين ساعات في ناس عندهم ضربات قلب مش منتظمة أو ضربات قلب سريعة أو عندك مثلا ضربات قلب بطيئة، لأن المنطقة هذه مع العمر شفر فيها إنه يمكن يصير فيها خلل فتنبض بصورة أقل أو تنبض بصورة أكثر، فهذا يؤدي إلى أن الطبيب بعض الأحيان يضطر بأنه يركب للمريض البيس ميكر، هذه بطارية القلب اللي نسميها بلغة المرضى، يقول الدكتور عندي بطارية في القلب. نعم. علشان يساعد البطارية هذه تساعد القلب على النبضان. فأرد لي سؤالك وأقول بأن كل جزء في القلب جزء مهم، وكل جزء له وظيفة معينة تختلف عن مثلا وظيفة عضلة القلب، تختلف عن وظيفة الصمامات، وتختلف عن وظيفة المولد الكهرباء هذا اللي قلت لك عليهم. وطبعا القلب هذا كله يوم يضخ الدم، طبعا في جزء بسيط جدا تقريبا 7% من الدم هذا يصير لتغذية العضلة نفسها عضلة القلب، وهذه الشرايين موجودة على سطح عضلة القلب، وهي طبعا شريان رئيسي ويتشعب منه 3 شرايين رئيسية، وبعدين من هاي 3 شرايين في عند الشرايين الصغيرة، وطبعا أهم شريان هذا في شريانين يروحون على اليسار بطبيعة الحال سنيتا، لأن عندنا عضلة القلب في الناحية اليسار أكبر من ناحية اليمين، فمحتاجة دم أكثر ومحتاجة أكسجين أكثر، علشان كذي في شريانين مهمين يروحون على اليسار وشريان واحد يروح لتغذية القلب على صوب اليمين. فإذا
نعم.
شفتي
دكتورة ليلى، نعم عذرا، هل صحيح انه الاشخاص الذين هم من اصحاب فصيله الدم او هم اقل عرضه لامراض القلب؟
هذا شيء جيد سنيتا لأن أنا فصيلة دمي. أوه.
وأنا كمان وأنا أيضا. إذن هل هناك فعل؟ أنا قرأت دراسة عن ذلك، هل أنت لاحظتي ذلك في عيادتك؟
طبعا الدراسات قليلة بخصوص هذا الموضوع، أن فصيلة O ولا الفصيلة مثلا A وهذين كم أنهم يأثر على الإصابة بأمراض القلب، لأن الحين ما في دراسات بالشكل الواسع. طبعا احنا في دراسات كثيرة عن مواضيع كثيرة، لكن احنا نعتمد في تشخيص المرضى وفي الأمور هذه على الدراسات اللي تصير، الدراسات الكبيرة اللي فيها مثلا المرضى بالآلاف، واللي طريقة الدراسة وايد مهمة. فللحين ما في دراسة كبيرة وبالطريقة اللي تقول ان ممكن الفصيلة او هم اللي يكونوا محميين من أمراض القلب.
نعم، لدي سؤال أيضا، يبدو أنه تدفق الدم ببطء أيضا يؤدي إلى الإصابة بأمراض القلب وزيادة نسبة الكوليسترول، هل هذا صحيح؟
طبعا الدم لازم يجري في الجسم، وإذا صار هناك تباطؤ في سريان الدم لأسباب كثيرة سنيتا، ممكن يوم نحن مثلا نيلت في الطيارة ونسافر من مكان لمكان آخر، إن نحن جالسين مثلا لمدة طويلة وما نحرك عيوننا، فهذا يسبب إن تباطؤ في حركة الدم، أو إن مثلا المرأة الحامل أو مثلا الواحد يوم يسوي عمليات وهو مثلا فترة طويلة راقد في السرير، يؤدي إلى أن الدورة الدموية ما تكون بسرعة الشخص النشيط، الشخص اللي يسوي يمارس التمارين الرياضية. طبعا الأمر هذا يؤدي يعرض الإنسان إلى حدوث جلطات، جلطة سواء في الرجل أو سواء في الرئة، فيؤدي إلى هذا إلى أمراض ومنها الجلطة. فعلشان كذي نحن دائما نشجع على ممارسة التمارين الرياضية والواحد يكون نشط وما يجلس لفترات طويلة، وخاصة إذا يبي يسافر. وحتى المرضى اللي يسوون العمليات الجراحية نحن نطلب منهم أنهم إذا حالتهم تسمح، أن إذا لاحظت حين السنيتا قبل إذا مثلا حد يسوي عملية ركب مثلا يتم بالأسابيع في السرير، الحين اليوم الثاني المريض يطلبون منه أنه يمشي علشان الدورة الدموية تستعيد انتعاشها مرة ثانية وما نصاب بالأمراض.
نعم، أخيرا قبل أن ننتقل إلى الجزء الثاني وأسئلة المستمعين، وهي كثيرة دكتورة ليلى تريدنا أن أراها سواء على صفحة الفيسبوك أم على الواتساب، فقط هل صحيح أن القلب يقوم بضخ 20% من الدم إلى الكلى و15% إلى الدماغ، يعني أقل، يعني يرسل أقل نسبة دم إلى الدماغ وأكثر صوب الكلى، ولماذا؟
طبعا الدم يقوم بضخ 5 لتر من الدم في كل ضربة، وطبعا هذه الكمية هذه توزع على الأعضاء بنسب مختلفة، وذلك على حسب النشاط. فمثلا احنا بعد الأكل كثير من الدم يروح في المعدة، لأن المعدة محتاجة أنها تقوم بعملية الهضم. فدحنا إذا ركضنا مثلا أو مثلا صعدنا الجبل، الأعضاء اللي العضلات اللي موجودة في القدم هي عضلات الحين تقوم بمجهود، فتحتاج الدم أكثر، فعضلة القلب تضخ الدم، أغلب الدم هذا يروح في العضلة هذه. علشان كذي سنيتا نحن بعض الأحيان يوم نكسر في الأكل نقول الحين خلاص صبت بالخمول. ليش نقول كذي؟ لأن الدم أكثر الدم كله يروح في المعدة، والدم الواصل للمخ يقل كمية أقل من إنه لو واحد مثلا عنده امتحان وحين ياسي يكتب ويركز، فأغلب الدم يروح في المخ لأن المخ محتاج دم في هذه الفترة بكمية أكبر مقارنة مثلا ببعض الطعام، المعدة محتاجة دم أكثر. فالجسم سبحان الله له تحكم، العضو مثلا له تحكم في كمية الدم اللي يصل كل عضو. مثلا إذا قمنا مثلا إذا حسينا بحرارة تشوفين الواحد خدوده تحمر، ليش؟ لأنه عنده الشرايين اللي موجودة في الوجه مثلاً في الخدود قطرها يزيد، الدم يوصل أكثر محاولة من الجسم لتبريد المنطقة هذه اللي فيها الحرارة. فعندك أنت توزيعات الدم، التوزيع هذا يختلف من فترة لفترة خلال اليوم، يعتمد على حاجة الإنسان، حاجة العضو لكميات الدم، مثل ما شرحنا المعدة مثلا أو بعد الأكل أو أثناء ممارسة التمارين الرياضية.
شكرا جزيلا دكتورة ليلى المرزوقي على كل هذه المعلومات وهذه الإيضاحات لي مستمعينا. طبعا أذكر بأنهم يستطيعون طرح الأسئلة عليك على رقم الهاتف التالي على الواتساب، طبعا 00336072949972، ومن الممكن أيضا الكتابة إلينا على صفحة الفيسبوك الخاصة ببرنامج الصحة المستدامة. شكرا لك دكتورة ليلى مجددا، شكرا لكل مستمعينا على تفاعلهم معنا، على متابعتهم لكل حلقات الصحة المستدامة. شكرا لدوني كوميادجي في قسم هندسة الصوت والإخراج، واليوسف حبش في قسم التنسيق. أعود إليكم مباشرة بعد هذه المحطة الغنائية.
الصحة المستدامة. سونيتا ناظر.
مرحب بكم مستمعينا مجددا في حلقة اليوم، ومجددا أرحب بضيفتي العزيزة دكتورة ليلى المرزوق الاختصاصية في أمراض القلب في مستشفى كينغز كوليدج لندن دبي. دكتورة ليلى، ليس لدينا الكثير من الوقت، يعني أنا أثناء الأغنية يعني ألقيت نظر على الأسئلة ولا أعلم كيف سنجيب. ليس لدينا فقط تقريبا أقل من 20 دقيقة، ولكن سنحاول أن نلبي طلبات الجميع. سؤال وصلنا من رنج من عنكاوة في إربيل شمال العراق: ما مدى تأثير الشحوم الثلاثية على القلب، وما هي المستويات في الصحة العادية، وهل العمر عامل أم لا؟ إذن فهمنا السؤال تقريبا، تفضلي دكتورة ليلى.
أيوة طبعا الدهون الثلاثية من الدهون هذه اللي تأثر على صحة القلب عن طريق الترسب في الشرايين، وتؤدي إلى الإصابة بأمراض القلب، لأنها تؤدي إلى الانسداد في شرايين القلب. طبعا الطبيعي لازم يكون تحت 150 ملي جرام بير ديسيليتر أو 1.7 ملي مول بير ليتر. هذا يعتمد على وين أي مختبر وشو الوحدة اللي يستخدمونها. وإذا الوحدة كانت أكثر من 200 ملي جرام بير ديسيليتر لازم الواحد يبدأ بأخذ العلاج، لأنه يأثر على القلب. وإذا المستويات كثيرة من الدهون الثلاثية، إذا وصلت 400 والخمسمية والألف، هيتأثر على البنكرياس كذلك.
شكرا جزيلا. وصلتنا رسالة أيضا صوتية لم يتسنى لي أن أسمعها كاملة لضيق الوقت، ولكنها من مستمع لنا في السودان، تعالوا نستمع.
الله تعالى وبركاته. أنا سهيل الريح من السودان، ولاية جنوب كردفان، مدينة الدلنج. إن شاء الله يا ناس صحة المستدامة كده تكونوا بألف خير وعافية وصحة، وكل سنة أنت طيبين. أنا بسأل عن أمراض الدم وعلاقتها بأمراض القلب، وكيف يحافظ أصحاب أمراض الدم خاصة السيكل سيل، كيف يحافظوا على قلبهم، وما هي الأشياء التي تساعد في تنشيط هذا القلب وعدم اعتلاله. شكرا جزيلا.
شكرا لك سهيل. إذن تفضل يا دكتورة ليلى.
طبعا اللي مصابين بسيكل سيل هذا مرض جيني من أمراض اللي تصاب الدم، وطبعا أي مرض في الدم القلب يكون له نصيب من هذا المرض للأسف، خاصة إذا كانت نسبة الهيموغلوبين قليلة، أو يعني مصابين بفقر الدم. وفقر الدم يؤدي إلى أن تسارع في ضربات القلب، يساعد إلى الخفقان في القلب، وأحيانا يؤدي كذلك إلى تضخم في القلب. فعلشان كذي هؤلاء الأشخاص اللي مصابين بمرض السيكل سيل، وهذا مرض جيني في الدم مثل ما قلنا، يجب عليهم بأنهم دائما أن نسبة الهيموغلوبين تكون بشكل بقدر الإمكان تكون بشكل الطبيعي، ويشربون كثير من الماء وما يصابون بالجفاف. وفي حالة إصابتهم بأي التهاب يجب مراجعة الطبيب بشكل سريع. وكذلك لازم هم يعرفون متى يصابون بنسميه سيكل سيل كرايسيس، وعلى طول يروحون للطبيب علشان ما يصابون بفقر دم شديد ويؤدي إلى الآلام في الجسم وفي المفاصل، وبما يضر عضلات القلب.
شكرا. من موريتانيا الآن محمد كتب لنا بيقول: هل مشاكل الكولون تؤثر على القلب؟ كيف أحافظ على صحة قلبي؟ أنت عمره 36 سنة منذ سن 36. ما هي أفضل رياضة للقلب؟ أيضا بشكل سريع، عذرا منك دكتورة، تفضل دكتورة.
لا ان شاء الله افضل دايم. طبعا نحن قلنا كل الاعضاء مترابطه، وخاصه الناس اللي مصابين بالقولون العصبي. طبعا الاخ اللي كلمنا من موريتانيا ما نعرف شو المرض اللي في القولون، لكن اذا على سبيل المثال اذا في القولون العصبي، طبعا هذا يؤثر على يؤثر على ضربات القلب احيانا، لان القولون العصبي هؤلاء الناس شوي يكونون فيهم اضطراب مثلا، فيؤدي الى ان ضربات القلب مثلا تتاثر. واحسن رياضه للقلب طبعا رياضه الايروبكس او مثلا الجري او المشي السريع، وكذلك شويه قليل من رفع الاثقال، مش الاثقال الكبيره يعني مثلا 5 كيلو ولا 10 كيلو على حسب الشخص وعلى حسب وزنه وعلى حسب لياقته البدنية، فهذا كله يؤدي إلى تقوية الجسم وبما أنه وفقد الوزن طبعا، وتقليل من ضغط الدم وتقليل من الكوليسترول وهي تقليل من نسبة السكر، وهذا كله يؤدي إلى صحة وسلامة القلب.
شكرا. عبد الرحمن من سوريا مقيم في تركيا بيقول شكرا لضيفتك الكريمة، هل تنميل الأطراف عند النوم والجلوس لها علاقة بأمراض القلب والشرايين، علما بأني لا أشعر بالتعب عند المشي أو الركض أو حمل الأشياء، ولكما جزيل الشكر. شكرا لك يا عبد الرحمن.
طبعا نحن وايد نقرأ في الانترنت خاصة المرضى يقرون بأن التنمل والألم في اليد اليسرى خاصة هذه من أعراض أمراض القلب، لكن نحن نقول إذا التنمل في الأطراف مثلا في اليدين أو في القدمين هذا احتمال أنه يكون له أسباب كثيرة أخرى، ممكن يكون من الأعصاب، ممكن يكون من الديسك اللي موجود في الرقبة مثلا، أو مثلا المشاكل بالأعصاب اللي موجودة في الكف، فممكن أسباب أخرى أو مشاكل مثلا في الشرايين اللي تغذي اليد. أنا ما أقول المستمع عند الشيء هذا، بس نحن نبي شوي نفحص المستمع، نسمع ناخذ التاريخ المرضي أكثر، لكن أنا أتكلم بشكل عام، أو مثلا نقص بعض الفيتامينات تؤدي إلى الأعراض هذه.
شكرا لك. سؤال وصلنا من العراق الآن، تحية للدكتورة ليلى ولكي سونيتا، ما هو سبب اضطراب النظم الكهربائية للقلب على جهاز ECG أو ECG؟ مدى تأثيره على ديمومة كفاءة القلب؟ كيف نضمن شرايين تاجية من دون ترسبات أو تضيق من أجل قلب صحي ومثالي؟ مع شكري وتقديري. شكرا لك
سميتة. ما شاء الله هذا سأل عن عظيم، نحتاج ساعة عشان نفوز عليها
لحلقة مقبلة ولكن هم يثقون بك ودائما يطرحون أسئلة كثيرة عندما تكونين معنا على الهواء دكتورة.
وأنا حاضر أرد عليها على كل أسئلتكم.
شكرا
لهم على أنهم يسألون الأسئلة للنفع إن شاء الله. طبعا اضطرابات القلب له أسباب عديدة، أسباب ممكن تكون في القلب، ممكن تكون أسباب في الشرايين، مشاكل في الشرايين، مشاكل في الصمامات، مشاكل في عضلة القلب، مشاكل في كهربية القلب، أو أحيانا ضربات القلب هذه ممكن تكون أسباب خارج القلب مثل مشكلة بالغدة الدرقية أو فقر الدم أو مشكلة في الأملاح أو مثلا نقص مغنيسيوم أو زيادة في البوتاسيوم مثلا، أو ساعات سنيتا يكون مثلا نقص شرب كميات قليلة من الماء، مثلا ما يشربون كميات كافية من الماء، أو ساعات الاضطرابات النفسية تؤدي إلى اضطراب في عضلة القلب، في ضربات القلب، نبضات القلب. بعدين السؤال الثاني اللي هو طرح علينا إنه شو نسوي عشان نحافظ على سلامة القلب؟ إيقاف التدخين، الأكلات الصحية، ممارسة التمارين الرياضية نص ساعة على الأقل كل يوم، أو إذا الواحد ما يقدر كل يوم ممكن 3 مرات في الأسبوع لمدة ساعة، لكن شوي تكون ضرب التمارين الرياضية شوية تكون بشدة بحيث أن ضربات القلب تسرع الواحد يعرق، وكذلك نضمن أن نسبة الكوليسترول والدهون وضغط الدم كلها في المستويات الطبيعية.
شكرا جزيلا. والآن وصلنا سؤال أيضا لم أتمكن من الاستماع إلى هذه الرسالة، سنسمعه سوية.
مرحبا، بدي لك الرقم الدكتور غابي.
نعم، إذن هي مستمعة لنا تريد رقم الدكتور غابي، أنا أسفة سنعطيك إياها لاحقا. نواصل معك دكتورة ليلى، وسؤال وصلنا من السعودية الآن، مساء الخير، ما هي الفحوصات الأكثر دقة لاكتشاف المشاكل القلبية الصامتة التي تؤدي إلى الموت المفاجئ عند الشباب؟ وطبعا هذه مشكلة بدأنا نراها أكثر فأكثر في مجتمعاتنا. دكتورة ليلى تفضلي.
طبعا الصورة التلفزيونية للقلب اللي هي الإيكو كارديوغرام هذه طبعا يعطينا صورة عن عضلة القلب. وطبعا الموت المفاجئ اللي نسمع فيه أغلب الأحيان سببه عيب خلقي، عيب خلقي أو الواحد يكون مولود بعيب خلقي في عضلات القلب. عضلات القلب تكون ضخمة أو أن حجر القلب تكون أكبر من سايزها الطبيعي، وهذا عادة نحن نسمع مثلا الواحد إذا صار فيه مثلا موت فجائي إذا سألناهم يكون عندهم تاريخ عائلي بالموضوع هذا. فاختصارا للكلام ممكن أن نقول أنه يسوي صورة تخطيط القلب أولا وصورة التلفزيونية للقلب علشان نشوف الصمامات والعضلات القلب. يعني أنا الأسبوع اللي طاف سنيته يعني مريض هو عمره 27 سنة يقول لي أنا رحت الحوادث وكانت عندي حرارة، الطبيب وضع السماعة على القلب وقال لي أنت لازم تروح تشوف دكتور القلب. بالفعل يعني حطيت السماعة على صدره وسمعت صوت إضافي في قلبه اللي نسميه المرمر، وعقب سوينا له صورة تلفزيونية للقلب تبين أنه من 27 سنة عنده حالة
مشكلة
عنده ثقب بالقلب وعنده مشاكل في الصمام، وهذا عيب خلقي ولد فيه وما حد اكتشفه إلا بعد 27 سنة. لكن نسنيته ما نخوف الناس ونقول لهم كل حد عنده مشاكل بالقلب. ها
شكرا دكتورة ليلى، عذرا لدينا أسئلة كثيرة أحاول تسريع الوقع، أنا أسفة، أود أن أعطي لكل جواب حقه ولكن ليس هناك من وقت لدينا. الآن سالم من بغداد بيسألك، أنا لدي ارتفاع ضغط الدم منذ مدة طويلة مسيطر عليه باستعمال نورفاس 5 ملي جرام وتينورمين 25 ملي جرام، لكن ضربات القلب قليلة بحدود 60 ضربة في الدقيقة، هل ذلك بسبب التينورمين أو سبب آخر؟ مع العلم أنه علمي عمري 80 سنة ولكم الشكر. مستمعكم سالم من بغداد. أنا أركض، حسيتي رح يصير معي دقات قلب متسارعة، آسف. إذن أشعر بالمسؤولية دكتورة ليلى، هل تشعرين معي؟
نعم، خلنا نرد عليهم على كلهم. تريد أن لاحظي أن ما شاء الله نحن سوينا غطينا الدول العربية كلها من العراق لموريتانيا لسوريا، بس نبي اليمن الحين بس عشان نكمل.
أكيد سيكون لدينا أسئلة، تفضل.
العمر كله حق المستمع إن شاء الله، العمر كله اللي عمره 80 وإن شاء الله بصحة وسلامة. طبعا التنورمين من الأدوية اللي تسمى البيتا بلوكر، وهذه تؤدي إلى خفض في ضربات القلب، و60 هذا شيء طبيعي للشخص اللي يأخذ التنورمين. وهذا الأطباء نحن نستخدم الدواء هذا والنورفاس أو الأملودوبين اللي هو قال عنه للتحكم في ضغط الدم، ويمكن بعد عنده مشاكل ثانية علشان كذي هو الطبيب بداله على التنورمين، بس هذا 60 نبضة للدقيقة هذا شيء طبيعي على التنورمين.
شكرا، نواصل معك. وصلاح من بغداد أيضا من العراق، إذا رجعت طبيب في جراحة القلب بعد الفحص وبعد التحاليل اتضح أنه عندي ضغط مع مشكلة في الحزمة الكهربائية للقلب، أعطاني علاج ديوفان 12 على 160، المشكلة كل ما أقيس ضغط يظهر عندي 6 على 13 أو 7 على 11، غالبا ما أشعر بصداع ودوار. خبرت طبيبي قال لي أنه أترك الجهاز ولا أقوم بقياس الضغط مطلقا. احتراماتي، أنا مع الطبيب تبعك، تفضل.
طبعا هو الضغط نحن عادة الضغط نبي يكون 130 أو 13، في بعض الناس يقولون 13 على 8 أو الشيء العلمي يقول 130 على 80. طبعا الضغط هذا يختلف من شخص لشخص على حسب العمر. فنحن إذا اعتبرنا مثلا الشخص هذا الطبيب 130 80 طبيعي له، فهذا لازم ياخذ بعين الاعتبار. وانا اقول له انت على الاقل في الاسبوع 3 مرات قيس ضغطك وسوي مثل مذكره، اكتب التاريخ والساعه واكتب الضغط كم كان وراوي طبيبك. الصداع له اسباب عديده، ممكن يكون مشاكل بالمخ، مشاكل بالعين، بالاسنان، بالجوب الانفيه، ممكن يكون اضطرابات يعني قلق واضطراب، او ممكن يكون ارتفاع في ضغط الدم. فالصداع لازم نفحص المريض ولازم نتأكد من الأسباب اللي ذكرتها.
شكرا. غالي بيتصل بنا من سلطنة عمان. دكتورة ليلى أهلا وسهلا.
قربنا
ما هيك قربنا
أهلا
يمكن من زنزبار كمان. إذا غالب أهلا وسهلا فيك.
أهلين سونيتا، كيفك؟ إيش أخبارك؟ صحتك؟
أنا سعيدة، أتمنى أن تكون بخير. أنا أسفة سأستعجلك لأن لدينا أسئلة كثيرة بعد، ولكن أردنا أن نأخذ سؤالك. تفضل غالب، أتمنى أن تكون بخير. تفضل.
شكرا لك. شكرا. أهلين دكتورة. شكرا. أولا أشكرك يا دكتورة ليلى، ما شاء الله عليك، دائما حديثك يمتعنا ونستفيد بجد والله.
شكرا.
على العموم كان وقت سونيتا تزعل منا.
لا أنا ما رح يزعل منك، المستمعين الباقيين رح يزعلوا منك، أنا بحب أترك لك الهواء. رح يزعلوا مني. تفضل.
أنا عندي مشكلة في القلب صراحة أكثر الحين من أسبوعين، وأنا رحت المستشفى نبضات قلبي صارت تنبض بطريقة سريعة جدا، ولما عملت تخطيط القلب كان كل شيء على خير ما يرام، ولكن للأسف يعني مستمرة النبضات السريعة مثل نبضات الخوف كذا، يعني لما تحس بالخوف تحس بنبضات سريعة كذا إلى اليوم يعني، ومتى يحدث؟ أثناء فترة الراحة، يعني لما أكون هادي مرتاح وخاصة بالليل.
نعم
أيوة.
دكتورة ليلى
كم عمرك؟
عفوا عمري 43 سنة وعندي ضغط
العمر
طبعا.
كله إن شاء الله. هي ضغطك منتظم؟
الضغط لا مرتفع.
الضغط المرتفع ساعات يسبب ضربات قلب متسارعة، وأنا أنصحك أنك تروح تراجع طبيب القلب وتسوي صورة تلفزيونية للقلب مع اختبار جهد، وكذلك تسوي اختبار الهولتا اللي يحطون الجهاز، تركب الجهاز تروح البيت فيه عشان يقيس ضربات القلب على مدار 24 ساعة، وترجع الجهاز وتشوف الطبيب نعم. شو فيه على ضربات القلب.
عذراً خط غالب سنقطعه. هل من الخط غالب سيء جداً؟ آسفة كنا نسمعك. تفضل يا دكتور ليلى.
ولازم تسوي اختبار دم الغدة والأملاح والمغنيسيوم وتشوف إذا نسبة الهيموغلوبين كيف.
شكرا جزيلا. سؤال وصلنا الآن من لبنان على الإنبوكس من وليد زين الدين، بيقول يسعد مساكم، إذا ما عندي كوليسترول بس عمري فوق 50، هل يجب أخذ حبة أسبرين أطفال كل يوم؟ عندي ضغط بس العلاج جدا مناسب ومرتاح عليه.
سؤال وايد مهم سنيتا. في الناس يسألون دائما عن الأسبرين، وأنا أقول لك اختلف العلماء في أنه يأخذ الأسبرين ولا ما نأخذ الأسبرين. في دراسات مختلفة ودراسات كلها حقيقة يعني قوية. في دراسات تقول نأخذ أسبرين يحمينا من أمراض القلب ويحمينا من مشاكل بالأمعاء والسرطانات، وفي دراسة تقول لا ما نأخذ لأن أضرار ممكن يكون أكثر من الفوائد. وأنا من الناس اللي ما أنصح مرضاي أنهم يأخذون، لكن اللي يأخذ مو غلط يا سونيتا.
شكرا جزيلا. نواصل معك ورسالة صوتية وصلتنا، آمل أن تكون سؤال. إذا من العراق.
السلام عليكم، شلون الصحة؟ تحية لحضرتك وتحية للضيفة العزيزة دكتورة. إذا أمكن أقدر أتصل عليكم لأنه موضوع في غاية الأهمية، بس أريد أسأل على ابن أختي عنده مشكلة بالكهربائية. الله يخليك.
إذا دكتورة ليلى، هل من الممكن أن أعطي رقم الواتساب أكيد. للمستمع من العراق؟ من الممكن أكيد. أن يتواصل معك؟
أيوة شكرا. أكيد.
شكرا جزيلا. نواصل إذن بشكل سريع أيضا لضيق الوقت، باقي فقط 3 دقائق أو أقل. إذن مساء الخير، السؤال من السعودية، ما هي الاختبارات على مستوى القلب التي المستمع يتصل بنا من العراق؟ آسفة لا أستطيع أن أرد، أنا أقرأ الأسئلة على الواتساب. إذن ما هي الاختبارات على مستوى القلب والتي يمكن من خلالها تقييم احتمالية الإصابة بالجلطات القلبية قبل حدوثها؟ وشكرا.
طبعا اختبارات عديدة، في عدة اختبار الجهد مع الصورة التلفزيونية، أو ساعات عندنا اختبارات الأشعة باستخدام المواد الأشعة النووية، طبعا ما يخافون المرضى أشعة نووية نسوي حق القلب، هذا شيء نعم. عادي. وكذلك ممكن نسوي أشعة مقطعية السي تي سكان للقلب علشان نشوف الشرايين. وطبعا الحكم في هذا كل الأعراض اللي المريض يكون عنده. وطبعا لازم ما ننسى بأن المرضى المصابين بالسكري ساعات عندهم مشاكل بالقلب، وعلى أغلب الأحيان ما تكون عندهم أعراض، فيسوون الاختبارات هذه كأشياء وقائية، هذا يجون لطبيبهم وهو يقرر الشيء هذا إن شاء الله.
شكرا. آخر سؤال يأتينا من الأردن.
مساء الخير مدام سونيتا، الدكتورة المحترمة وصفة مجربة.
أنا آسفة ليس لدينا المزيد من الوقت، وقت البرنامج انتهى. أشكرك كثيرا دكتورة ليلى المرزوقي. آسفة لمستمعنا، سأرسل لك برسالته. أذكر دكتورة ليلى المرزوقي أنك، أذكر مستمعينا أنك اختصاصية في أمراض القلب في مستشفى كينغ كوليدج لندن في دبي. أتمنى أن طبعا تمضي أعياد سعيدة، أتمنى لك عيد فطر سعيد قبل أيام، ولكن لن نلتقي من الآن وحتى ذلك الوقت. أيضا أتمنى لكل مستمعينا الصحة الجيدة، أشكرهم على تفاعلهم معنا. شكرا لدني، شكرا يوسف، عودة إليكم غدا مع حلقة جديدة من الصحة المستدامة. إلى اللقاء، باي باي.
شكرا.
وانا كل ما اقوله يا قلبي خلاص انسى وسيبها وامشي، يرجع يتغير يتحير يبدل حالي ما نمشي، مش عارف ليه تنساها، طب ما خلاص تستناها، مش دي اللي انت تمنتها كتير، واديها فرصة يا قلبي يمكن من نفسها ترجع. لما بتيجي سيرتها بترد فيك يا قلبي الروح، ويا حبيبتي فات سنين ازاي لسه بحس بحنين، وليه بعدك عني ضال، محتار قلبي في ألف احتمال. فكرك ما هو يا نبعد ننسى يا إما نستنى.